السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. بعد أن تكلمنا عن المصدر الأول عند أهل السنة وعند الرافضة، ألا وهو القرآن، وإن كان أهل السنة يجعلون القرآن والسنة سويا في مصدر واحد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ إن القرآن أمرت بالأخذ بالسنة، والسنة مبينة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال، تكلمنا عن القرآن الكريم وعن حجيته عند أهل السنة، وعرفنا أن أهل السنة لا يعدون القرآن الكريم ويحتجون بما في القرآن الكريم، وأما الرافضة فرأينا عندهم عجبا. العجب الأول أو الشيء الذي تعجب منه أولا، أن قوما منهم قالوا بتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، وآخرون قالوا بأن القرآن محفوظ غير محرف، إلا أنهم يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، فخرجوا بالقرآن عن معنى. ولذلك يصح أن نقول بأنهم لا يستدلون بالقرآن الكريم ولا يحتجون بالقرآن الكريم. ورأينا عجبا أيضا منهم حينما تكلمنا عن مسألة الظاهر والباطن، وأتوا بعجب بأن القرآن له باطن والبطن له بطن والبطن لها بطن إلى 7 أبطن، وفي رواية إلى 70 بطنا، وبهذا يضيع تفسير القرآن عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأشياء التي كانت تهمنا في مسألة القرآن الكريم ما يسمى بمصحف فاطمة، ورأينا كيف أنهم تناقضوا، فقوم يقولون إملاء الرسول، وقوم يقول منهم، وقوم يقولون بل هي إملاء علي، وقوم يقولون بل جبريل نزل على فاطمة وأملاها الأخبار المستقبلية، ومنهم من يقول هي وصايا إلهية. وأسمعتكم هذا على ألسنة مشايخهم، وسمعتم أيضا هذا من كتبهم، وهذا يتعلق أيضا بالاحتجاج، لأن من القوم من يقولون هي وصايا إلهية، ومنهم من يقول هي أيضا من القرآن، وهذا كلام غير صحيح، بل هم متناقضون فيما بين أنفسهم في هذه النقطة. وتكلمنا عن مسألة قول الإمام، لأنهم يجعلون بأن القرآن صامت، وبأن قوله، وبأن الإمام هو القرآن الناطق، وبينا كيف أنهم يحجبون الناس عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وعن تفسير كتاب الله، وكيف أن القرآن لم يأتي بما يقولوه، بل في كتبهم يوجد أيضا التناقض في كتبهم في هذه الجزئية. فهناك روايات عن آل البيت في كتبهم تقول بأن اكتفوا بالقرآن، وروايات أخرى لا تكتفوا بالقرآن. وقلت لكم بأن التناقض إذا رأيتموه علمنا أن ذلك ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لقوله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما حدث في القرآن سيحدث عندهم في السنة، فسيختلفون في تعريف السنة، ويختلفون وفي أمر الاحتجاج، ويختلفون ماذا يأخذون وماذا لا يأخذون، وهل هذه الكتب يؤخذ كل ما فيها كما يقول الإخباريون مثلا، أو الأخباريون الكتب الأربعة المتقدمة والأربعة المتأخرة، والأصوليون يقولون لا، ده فيها صحيح وضعيف، ومنها ما يؤخذ ومنها ما يرد. ده أنا بتكلم على بينهم وبين أنفسهم في مسائل معتقد عند أهل السنة بخلاف هذا. يعني حتى إذا اختلفوا في الأخذ بحديث ما، يختلفون بناء على صحة الحديث، لكن إذا ثبت الحديث وصح الحديث الكل يأخذ به ولا يتكلم أحد، وليس عندنا قول يعارض أي قول من المخلوقين يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عندنا كل الأئمة يقولون الكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعندنا كأهل السنة، السنة معظمة، عندنا كأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به،
سواء كان متواترا أم لم يكن متواترا، سواء كان في العقائد أم في الأحكام، كل ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به وينبغي علينا أن نسلم به وأن نقول سمعنا وأطعنا، هذا معتقد تواتر عليه أهل السنة وذكروه في كتبهم وأخذوه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فأنا أريد في هذا اللقاء أن أتكلم عن السنة عند الرافضة، وكذلك أيضا يحسن بي أن أتكلم عن السنة عند أهل السنة، لكنني لن أتوسع في السنة عند أهل السنة لأني أريد أن أعرض قول المخالف. أما السنة عند أهل السنة فمعلوم عند الجميع، يعني الفريق الذي يسمعني من أهل السنة يعلم عبر الدعاء والمشايخ في الكتب، حينما يتكلم أحد بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقولون لك هذا حديث صح عن رسول الله ولا نأخذ به، إنما صح الحديث انتهت المسألة. فعندنا السنة معظمة، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه كلام أحد. قال عبد الله بن داود السجستاني في منظومته قال: تمسك بحبل الله واتبع السنن، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ما معنى كلمة السنة؟ السنة في اللغة بمعنى السيرة أو الطريقة، تأتي بمعنى السيرة أو الطريقة. ومن العلماء من يقول السنة لا تسمى سنة إلا إذا كانت طريقة معتادة، يعني مش مجرد انه طريق يطرق وانتهينا او طريقة تطرق وانتهينا، لا، لابد ان تكون معتادة. ومن جهة اللغة سواء كانت حسنة او قبيحة تسمى بالسنة، نحن دي في اللغة، ونحن لا نتكلم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا، بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعريف سأذكره لكم. لكن من جهة اللغة، انا اتكلم من جهة اللغة، ان السنة بمعنى الطريقة او السيرة. ومن العلماء من يقول الطريقة المعتادة لابد أن تكون معتادة، وتطلق على السيرة الحسنة أو القبيحة، الطريقة الحسنة أم القبيحة. وأخذوا ذلك من قوله صلوات الله وتسليماته عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناها أنه اخترع سنة من عنده، لا، إنما أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، إنما النبي عليه الصلاة والسلام رغب الناس في الصدقة، ورغب الناس في أن يتطوعوا وأن يتصدقوا بأموالهم. فقام رجل فتصدق، فلما تصدق هذا الرجل بدأت الناس تقتدي به وتفعل مثل فعله. والصدقة من شريعة الله، أمر الله تبارك وتعالى بها في القرآن، وأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد أن الرجل الأول فعل هذا فشجع الآخرين، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى أحيا سنة من سنن الرسول، لأن من الناس اللي يقول لك سن في الإسلام سنة حسنة، يعني عمل شيئا حسنا من عند نفسه، يعني عمل شيئا حسنا ولو لم يكن فعله أو قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويزيد في أمور لا ينبغي أن يزيد عليها، لأن نحن في أمور العبادات مثلا أو نحو ذلك أمورنا فيها توقيفية، لا ينبغي علينا أن نزيد فيها شيئا ولا أن ننقص منها شيئا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمعنى من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجع الناس على فعل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وعلى النقيض، من سن في الإسلام سنة سيئة، معناها هنا أنه اتخذ طريقة سيئة، والطريقة السيئة هي التي تخرج عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا، ليس على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس على منهاجه، ليس على دينه، قال فهو رد. يعني فهو مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالسنة في اللغة تطلق على الطريقة والسيرة المعتادة. طيب السنة عند أهل العقيدة، السنة عند أهل العقيدة عندنا كأهل السنة هي معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ومنه بقى السنة للخلال، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة كتب السنة، والسنة لابن أبي عاصم، كلها كتب سميت بالسنة ويتتحدث عن العقيدة. والمقصود بالسنة هنا المعتقد الرسول عليه الصلاة والسلام، معتقد الجيل الأول الذي رباه الرسول عليه الصلاة والسلام. والسنة عند المحدثين بمعنى كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا ما يسمى بالسنة عند المحدثين. فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه سنة، وما أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلق عليه سنة. وأما عند الأصوليين فالسنة أيضا لها معنى أوسع. وما جاء عن النبي، السنة عند الأصوليين ما يحتج به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة عند الفقهاء ما كان نفلا، يعني الحكم نافلة وليس بفريضة. وهناك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء واجبة، وهناك أشياء محرمة، وهناك أشياء مندوبة، وهناك أشياء مكروهة. فالأشياء المندوبة أو النافلة هي التي تسمى سنة في مصطلح الفقهاء. إذن عند كل أهل فن لهم معنى، لكن يدورون في السنة حول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما ثبت عن رسول الله في معتقده، سواء ما قاله أو أقره عليه الصلاة والسلام، ما سنه لنا صلى الله عليه وسلم وجعله نافلة مندوبا. لكني أريد أن أعرف ما هي السنة عند الرافضة. الرافضة لا يقولون بأن السنة كما يقول أهل السنة، إنما السنة عندهم يقولون قول المعصوم، قول المعصوم لا يقصدون بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، إنما قصدوا الرسول وعلي بن أبي طالب وبقية الأئمة، ولأن الأئمة عندهم معصومون فيقولون قول المعصوم. السنة عند الرافضة قول معصوم أو فعله أو تقريره، لا خذ هذه الزيادة، أو حكاية قول المعصوم، أو حكاية قول المعصوم وحكاية فعله وحكاية تقريره. إذا أنت بتقول في قول وفي حكاية قول، في فعل وفي حكاية فعل، نعم تقرير وفي حكاية تقرير. لأن من العجائب طبعا، يعني أول شيء من العجائب عند الرافضة أنهم جعلوا ما يفعله علي بن أبي طالب سنة، وما قاله سنة، وما أقره سنة، وهكذا الحسن، وهكذا الحسين، وهكذا بقية الأئمة. ويا ليتهم يثبتون على ما صح عنهم، لا يعني سيتبين لك أنهم يدسون عليهم، وهذا كلام أيضا غير صحيح. فالسنة عندهم ما ورد عن قول المعصوم، والأئمة عندهم كلهم معصومين، يبقى ده كله اسمه سنة. مش أقوالهم وأفعالهم وتقريرتهم فقط، إنما أرادوا أن يدخلوا من يسمع، كلام من يسمع، من يحكي الفعل، من يحكي التقرير. فتجد في كتبهم يقولون حكاية قول المعصوم وحكاية فعل المعصوم وحكاية تقرير المعصوم، بل يجعلون روايات. انت عارف يعني هدانا الله فإياه، يعني والله أيها الشيعة لو أنكم تأملتم في نصوصكم وفي كلامكم لعلمتم أين الحق. يأتون بروايات متناقضة. يبقى أول شيء عندي أنهم جعلوا المعصوم كل الأئمة، وبالرغم أن أنا لو ذكرت لهم أين الآية التي تدل على أن كل الأئمة معصومون في قولهم، يعني موجود في القرآن الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان ممكن الله تبارك وتعالى لا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، إنما كان ممكن يأتي بكل الأئمة في الآية. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح الآيات التي تأمر بالأخذ بالسنة وبالأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى. هل قال الله تبارك وتعالى نفس هذه الآيات في الأئمة؟ هل جعل الله تبارك وتعالى، يعني أنا أطرح عليكم سؤالا بناء على تعريفكم للسنة، إن كانت السنة هي قول معصوم أو فعل أو تقريره، فهل في القرآن الكريم جعل الله تبارك وتعالى قول أي أحد كائنا من كان، سواء من أهل البيت أو من غير أهل البيت، هل جعل الله تبارك وتعالى قول أي أحد من المخلوقين يساوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الأمر كذلك ائتونا بالآيات، ائتونا بالآيات. في الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا وأولي الأمر منكم، لم يكرر وأطيعوا، لأن أولي الأمر طاعتهم متوقفة على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله: قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن تأملوا هذه الآية حينما يقول الله تبارك وتعالى فيها: فإن تنازعتم في شيء، نرد لمن؟ فردوه إلى الله، فبيعني إلى كتاب الله وإلى الرسول إن كان حيا يذهبون إليه، وإن كان ميتا عليه الصلاة والسلام نذهب إلى سنته. طيب، لم يرجعنا الله تبارك وتعالى لغير الكتاب والسنة. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل النبي الله تبارك وتعالى وقول فلان من الأئمة كما تعتقدون وكما تقولون، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا إخواني، المسألة في كتب الرافضة لم تتوقف على أنهم قالوا قول معصوم، مع أن الأئمة أنفسهم نفوا عن أنفسهم مسألة العصمة، وسيأتي بعض الأمثلة سأذكرها، لكن المسألة فوق مسألة العصمة. يعني هم بنوا أصلا تعريف السنة على مسألة العصمة، طالما أن الأئمة يعني معصومون يبقى كل ما عندهم يؤخذ، وسيأتيك ما يدل على هذا من أقوالهم. إنما جعلوا قول أي إمام من الأئمة هو قول الرسول، بل هو قول رب العالمين سبحانه وتعالى، بل قالوا بأن قول الإمام يجوز وانت بتحكيه تقول قال الله. يعني انت ممكن تتعجب من هذا الكلام، لكن دعوني أقرأ على مسامعكم بعضا من كلامهم التي تبين هذا الكلام الذي ذكرته. اسمعوا مثلا هذا الكلام الذي في شرح أصول الكافي للمزندراني، في أصول الكافي المجلد الثاني من صفحة 225 ل 226. اسمعوا الكلام ده، يقول: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل. تأملوا العبارة، فهم يجعلون أقوال الأئمة هي كلام رسول الله، هي كلام الله، ويجوز أن تقول قال الله ويكون الكلام محكي عن إمام من الأئمة. استغفر الله العظيم. إحنا لو فيه مثلا، يعني إحنا عندنا يقينا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث إنما الأعمال بالنيات، لا يجوز عند أهل السنة أن يقول أحد منا قال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات. استغفر الله، لا، هذا كلام الرسول. نعم، حكم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم، فما أحله الرسول أحله الله، ما حرمه الرسول حرمه الله، وأمرنا الله بالأخذ بالسنة، لكن نقول هذا قال الرسول وهذا قال الله في القرآن الكريم. لكن ما يجرؤ واحد فينا أن يقول هذا وينسب كلام الرسول لله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. اسمعوا هم يقولون إيه، وسيأتيك ما عندنا كأهل السنة وما عندهم. يقول المزندراني، يقول: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم، يعني في أقوال الأئمة وقول الله، ولا اختلاف في أقوالهم، كما لا اختلاف في قوله تعالى. وجه الاتحاد ظاهر، يعني بين كلام الأئمة وكلام الله. وجه الاتحاد ظاهر لمن أو كلام الأئمة لمن له عقل سليم وطبع مستقيم، لأن الله عز وجل وضع العلم والأسرار في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي في صدر علي عليه السلام. لا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من أفاضل آل البيت، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن كبار علماء هذه الأمة، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام علم عليا ولم يعلم سائر الأمة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب وما وترك الأمة في عماء ولم يعلمها ما عنده من الله سبحانه وتعالى، أم بين النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ما عنده وسمع منه علي رضي الله تعالى عنه وسمع منه غير علي؟ اسمعوا للكلام. قالوا: لأن الله عز وجل وضع العلم والأسرار في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه النبي في صدر علي عليه السلام، وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكمية والكيفية. سبحان الله، إلى اختلاف تشعر بأن قول الرافضة في كل شيء واحد، وبالرغم انك لو فتحت مثلا في كتبهم، سواء مش هقول في الفقه واقوالهم المتشعبة في الفقه، لمن درس الفقه الشيعي يعلم هذا، يعلم ان اقوالهم مختلفة سواء في الطهارة في الصلاة سواء في العبادات سواء في المعاملات. لا، ده نقول في العقائد، في العقائد أقوالهم مختلفة فيما بينهم. وأبسط مثال في العصر الحديث النزاع بين الأصوليين وبين الأخباريين، النزاع اللي بين الأصوليين وبين الأخباريين، وهؤلاء يقولون شيعة وهؤلاء شيعة، هؤلاء إمامية وهؤلاء إمامية، هؤلاء إثنى عشرية وهؤلاء إثنى عشرية. اسمعوا، يقول: وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكمية والكيفية، ولا استعمال آراء وظنون داعية إلى الاختلاف. وعلى هذا ظهر معنى الاتحاد. اسمعوا العبارة اللي جاية: إلى أن قال: فعلى هذا يجوز من سمع حديثا من أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه. طب أنت سمعت من أبي عبد الله ترويه عن أبيه ليه؟ من أين لك هذا؟ خذوا بالكم من الكلام. فعلى هذا يجوز من سمع حديثا من أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. كلام في شرح أصول الكافي المجلد الثاني من صفحة 225 ل 226، كلام المزندراني. اللي يسمع من أبي عبد الله ممكن يقول أنه سمع من أبيه ومن أجداده، أحد أجداده، يعني ممكن يقول قال علي بن أبي طالب وهو سمع مثلا من جعفر الصادق، ممكن يقول قال الحسين وهو سمع منه، وممكن يقول قال الله تعالى. ما هذا الكلام؟ يعني طيب، دعوني أقف هذا مع الكلام الذي ذكروه في مسألة العصمة، قول الإمام معصوم، ما فيش كلام عندهم، وهم بنوا المسألة كلها على مسألة العصمة، زي ما ذكروها مثلا عندي عبارة من العبارات توضح بأنهم بنوا كل هذا الكلام لأنه معصوم. يقول مثلا جعفر السبحاني بيقول: إن الأحاديث والروايات التي تنقل عن أئمة أهل البيت المعصومين بأسانيد صحيحة حجة شرعية، ويجب العمل بمضمونها والإفتاء وفقهها. إلى أن قال: ولقد صحب علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة بعثته كلها، ولهذا استطاع أن يحفظ ويدون قدرا عظيما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب تعالوا اسمعوا لمرويات الشيعة أنفسهم. الإمام عندهم قول، هذا قول معصوم، وقول المعصوم ينبغي أن نقول به، والسنة لا تقتصر عن ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل وعن الأئمة الأطهار. فيقول محمد رضا المظفر في كتابه أصول الفقه في المجلد الثاني صفحة 57 و58، اسمعوا المظفر، وهذا كتاب متناول ما بينهم، بيشرح حتى في الحوزات العلمية، كتاب في أصول الفقه. أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم، شوفوا بقى هم بنوا السنة على إيه؟ على أن الأئمة معصومين. خذوا بالكم من الكلام، أن الأئمة معصومون. يقول هنا أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول رسول الله، أي معصوم يجري قوله مجرى قول رسول الله، من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. بنوا القصة كلها على مسألة العصمة، مع أن الأئمة أنفسهم لم يقل واحد منهم بأني معصوم، بل على نقيض ذلك ثبت عنهم، لا أقول ثبت عنهم عند أهل السنة، على نقيض ذلك في كتب الرافضة أنفسهم. وقلت لكم إذا وجدتم التناقض اعلموا أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال مثلا، شوف هنا بنوا المسألة على إن هذا قول معصوم، فلو سألنا أي إمامي أي شيعي 12 وقلنا له هل كلام علي بن أبي طالب كلام معصوم؟ يقول نعم، كلام الحسن والحسين وكلام جعفر الصادق والباقر وموسى الكاظم وكل هؤلاء يقول قول معصوم. طب اسمعوا ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خطبة له، وهذه الخطبة هي الخطبة رقم 167 وموجودة في نهج البلاغة 176، خطبة رقم 176، وهذا الكلام الذي سأذكره الآن من بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة في المجلد السابع صفحة 3. ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ اسمعوا ماذا يقول: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني. ما هذا؟ بدأ بكلمة اغفر لي. أنتم تقولون معصوم، وسيأتي لماذا يستغفر. يعني ممكن يقول أحد هذه من رفعة الدرجات عند علي بن أبي طالب، ما أذنب هو معصوم، لكنه يقول اغفر لي. طب اسمعوا إلى آخر الكلام وإلى خطبة علي وهو يتكلم عن نفسه، الخطبة 176 من نهج البلاغة. تأملوا يا قوم، اعقلوا يا قوم ماذا يقول. قال: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت أي إلى الذنب فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما آويت من نفسي، ما آويت يعني ما وعدت به وعاهدت على نفسي أنني سأفعل كذا. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، يعني يقول سألزم نفسي بكذا ولا يفعل، ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقرب به، انتبهوا هنا، اللهم اغفر لي ما تقرب به إليك لساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ، رمزات الألحاظ اللي هي خطف البصر باللحظة بالعين، يعني ده بيتكلم الآن قول لم ينعقد عليه قلب وبيتكلم الآن على نظرة. اسمعوا ماذا يقول علي بن أبي طالب عن نفسه وأنتم تقولون معصوم: اللهم اغفر لي ما تقرب به إليك لساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وسهوات الجنان وهفوات اللسان. إن كان علي رضي الله عنه لا يقع في شيء من ذلك، إذا من العبث أن يقول ذلك، أليس كذلك؟ وإن وقع في ذلك فليس بمعصوم. أين هذا الكلام في كتبكم؟ أين هو في نهج البلاغة في الخطبة 176؟ لا اسمع. ويقول أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام في كتاب الأمالي للصدوق صفحة 137 و138 قال: إلهي كم من موبقة حملت عني فقابلتها بنعمتك. معروف يعني إيه موبقة؟ التي توبق صاحبها في النار. يقول: إلهي كم من موبقة حملت عني فقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، أي رب العالمين سبحانه وتعالى، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذ أذن فيه بالنداء أو أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار للشوى، إلى آخر الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام إن لم يكن هناك هفوات، هناك زلات، هناك سقطات، وأنتم بنيتم المسألة على أنهم معصومون؟ ها هو الكلام في كتبكم. هل قال واحد منهم عن نفسه بأنه معصوم؟ هل ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أو ورد ذلك عن رسول الله صلوات الله وتسليمه عليه؟ والمسألة لم تتوقف عن علي بن أبي طالب، بل سائر الأئمة على نفس النهج يقولون عن أنفسهم. فها هو علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيفة السجادية صفحة 72 و75 يقول: اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليه خلة واحدة. يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه. يعني الله أمر بأمر أنا بيحجبني، بيقول هذا عن نفسه، أمر أمرت به يعني أمرتني به يا رب فأبطأت عنه، يعني أبطأ عنه، ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها، إلى آخر كلامه، حتى قال: فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ فسروا لي العبارة على أنه معصوم. هل يجوز للمعصوم أن يقول هذا عن نفسه؟ هل أنتم تعلمون أن علي بن الحسين معصوم وهو لا يعلم هذا عن نفسه رضي الله تعالى عنه؟ وكيف يقول: فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت، وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقام هذا سخطك، أم لزمني في وقت دعائي مقتك؟ كلام واضح يا جماعة، كلام واضح. حتى قال أيضا: عالم بأن الذنب عظيم لا يتعاظمك، وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك. يعني بيسأل المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال حبيب الخثعمي كما في بحار الأنوار للمجلسي مجلد 25 صفحة 207 قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنا لنذنب. لاحظوا التوكيد بإنا واللام، إنا لنذنب. هل يجوز للمعصوم أن يدلس على الناس وأن يلبس على الناس؟ أنتم تقولون هم معصومون وهم لا يقولون هذا عن أنفسهم. يقول أبو عبد الله، والكلام في بحار الأنوار للمجلسي مجلد 25 صفحة 207 قال، يقول: إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا، ثم نتوب إلى الله متابا. وأيضا في حديث طويل مع أبي الحسن موسى بن جعفر فيه دعاؤه العفو العفو، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي، وليس هذا جزاؤك مني. ثم قال: ثم أحصيت له 1000 مرة وهو يقول العفو العفو. يعني أخبروني إن كان هذا ورد عن الأئمة، كل منهم يستغفر الله تبارك وتعالى على زلته، على تجاوزه، فلو كانوا معصومين فهل ورد عنهم هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النصوص عندي كثيرة في هذه النقطة. النقطة الأخرى المهمة، يروون أحاديث عجيبة. يعني أنا قرأت عليكم كلام المزندراني حينما قال بأن كلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، فأول شيء عند هؤلاء الرافضة في تعريفهم للسنة أنهم قالوا قول المعصوم ليدخلوا الأئمة من آل البيت في تعريف السنة. ونقلنا في كتبهم أن الأئمة أنفسهم لم يقولوا عن أنفسهم بأنهم معصومون، بل اعترف كل واحد منهم بالذنب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة على هفوات اللسان وزلاته ونحو ذلك. واستمعتم ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه عن نفسه، وماذا قال علي بن الحسين، وماذا قال أبو عبد الله وغيره من الأئمة حينما كانوا يقولون بأن نذنب ونسيء. فلو كانوا معصومين هل يجوز لهم أن يقولوا بأن لنذنب ونسيء ويؤكدوها لنا بأن لنذنب ونسيء هكذا يقولون ثم نتوب إلى الله متابا؟ الجزئية الثانية التي تلاحظ في تعريف الرافضة في السنة إنهم قالوا إن الكلام عن أي إمام معصوم يجوز أن ينقل عن غيره، يعني يجوز الكلام منقول عن أبي عبد الله، يجوز إن أنا أقول عن أبيه، عن جده، بل يجوز عندهم أن يقال قال الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام اسمعوا:
فمثلا في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الأول صفحة 53، اسمعوا لهذا الحديث الذي يذكرونه هم، يقولون رو عن حمادة عن حماد بن عثمان وغيره أنهم قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول، طبعا هذا الكلام ما يمكن أن يقوله أبو عبد الله، حديثي حديث أبي، يعني كلام جعفر الصادق كلام أبي، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. شفتم كيف تدرجت؟ كلامي كلام أبي، كلام جدي كلام أبي جدي، كلام 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 رسول الله، كلام الله عز وجل. لاحظوا هذه الرواية أين هي؟ في الكافي للكليني، موجودة في المجلد الأول صفحة 53. تعالوا إلى ما يناقضها في كتب القول، يعني إذا حللتم لي هذه الرواية فقلتم لا يقول هذا الكلام لأنه معصوم، وإحنا تبين أنه ليس بمعصوم من كلامهم، إنه كلام معصوم، وكلام المعصوم جاي من عند رسول الله، ورسول الله ما عنده من عند الله عز وجل، يعني هو بيقصد أن ما عنده من عند الله، وتأولتم كما يتأول لكم المعممون. طب اسمعوا هذه الرواية، اسمعوا ما يناقضها في كتاب أصول الكافي للكليني، يعني في نفس الكتاب عن أبي دأينها في أصول الكافي في المجلد الأول أيضا قبل هذه الرواية بصفحة واحدة، صفحة 52، عن أبي عبد الله قال إياكم والكذب المفترع، إياكم والكذب المفترع. قيل وما الكذب المفترع؟ قال أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه. ايه معنى غير ان انت يحدثك شخص فلا تحدث عنه، انما تحدث عن من حدثه عنه، سواء كان الاب او غير الاب. سمي هذا بالكذب المفترع. فاخبروني، هل انتم مع الرواية الاولى التي في اصول الكافي، ام انتم مع الرواية الثانية التي تناقضها في اصول الكافي، والثانية في المجلد الأول والأولى في المجلد الأول، وهذه في صفحة 52 وهذه في صفحة 53؟ فلو أن القوم وضعوا هذه الصفحة وتلك الصفحة وقرأوا ما في هذه وما في هذه علموا أنهم متناقضون. اعقلوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل اسمعوا أيضا في كتاب رجال النجاشي صفحة 296، وفي اختيار معرفة الرجال أيضا في المجلد الثاني، اسمعوا لهذه الرواية، يقول ما رواه، اسمعوا لهذه الرواية أيضا هي رواية في أصول الكافي، يقول عن أبي عبد الله أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حدثتكم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه. فين ده اللي حدثكم بحديث أسندوا له، لا تسندوه لغيره، لو كان حق اللي بيقوله خلاص يكون له، وإن كان كذبا يكون عليه، وإنتم بريتم إن أنتم قلتوا إحنا سمعنا هذا الكلام من فلان، لكنكم تأتون بروايات تناقض هذا الكلام. فيا ترى هل أنتم مع الروايات الأولى أم مع الروايات الثانية، أم أنكم تأملتم فعلمتم أنكم ينبغي أن تتركوا هذا وتتركوا هذا وتتمسكوا بما في كتاب الله تبارك وتعالى وبما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا، العجيب، يبقى أول جزئية عندهم إن الأئمة ليسوا بمعصومين من كلامهم، ثاني جزئية عندهم يقولون إن لو حدثك الإمام ينفع تقول إنه حدثني أبوه وجده والرسول وقال الله عز وجل على كلامه، ويأتي في كتبهم ما ينقض هذا الكلام. دنا ما نقضت كلامكم الآن من القرآن، وإلا في القرآن وفي السنة ما يهدم هذا الكلام، ويكفيني أن أقول ائتوني بدليل واحد على كلامكم من كلام الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء أن الأئمة معصومون أو أنه إذا حدثك شخص يجوز أن تقول بأنه حدثك من روى لك عنه. من ضمن الكلام العجيب أن القوم اعترفوا بأنهم لم يكونوا يفقهوا لا مناسك الحج ولا غير مناسك الحج إلا عن طريق أبي عبد الله، وهذا الاعتراف منهم خطير. ليه؟ لما يقولوا احنا ما كناش نعلم أي شيء إلى أن جاء أبو عبد الله، طيب اللي كان قبل أبي عبد الله كيف كان يحج وكيف كان يفعل وكيف كان الحلال عنده والحرام عنده؟ إن كان ما كانش هذا عنده يبقى أنتم تعترفون أن أسلافكم كانوا على ضلال، وإن قلتم كانوا يعرفون إذا ناقضتم أنفسكم. اسمعوا لهذه الرواية العجيبة جدا يعني في كتبهم، يقولون كان علي بن الحسين، هذه الرواية موجودة في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 20، كان علي بن الحسين ثم كان محمد بن علي أبو جعفر، وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم. لاحظوا قبل أبو جعفر ما كانوش عارفين مناسك الحج، يعني كل أسلافكم قبل أبي جعفر ما كانوش عارفين يحجوا، اللي راح يحج معرفش مفقهش الحج. طب والأئمة اللي كانوا قبل ذلك ما بلغوهم، كتموا عنهم يعني شيئا من الشريعة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أين تبليغه؟ طيب من أين إذا كان فيه انقطاع كل هذا؟ كيف عرفتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال؟ اسمعوا كلام عجيب جدا، والله العظيم كلام عجيب. يعني قبل أبو جعفر الناس ما كانتش تعرف المناسك، طب ما كانتش تعرف المناسك، من الذي قصر؟ الناس أم الأئمة الذين كانوا في عهدهم؟ على كلامكم، بسألكم على كلامكم. يقول وكانت الشيعة في المجلد الثاني، هذا الكلام في أصول الكافي في المجلد الثاني صفحة 20، قال وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم. يريت المسألة على مناسك الحج بس، وحلالهم وحرامهم، يعني ولا يعرفون حلالهم ولا حرامهم، وحلالهم وحرامهم، يعني مكانوش كمان عارفين الحلال والحرام. حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس. يعني أصبحت الناس بعد ما بين أبو جعفر لهم أصبحت الناس بتحتاج إليهم بدل ما هم اللي كانوا بيحتاجوا للناس. طب أنتم على كلامكم لو هم رجعوا للناس من دون الأئمة فقد وقعوا في الشرك، فكأنكم تقولون بأن أسلافكم كانوا على الشرك، ثم أين بيان الله وأين بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وأين بيان الأمة من قبل أبي جعفر؟ رواية عجيبة جدا، ولذلك اسمعوا لهذه الرواية، فهم يعني يتهمون أنفسهم بأنفسهم حيث شعروا أو لم يشعروا. فهذه رواية موجودة في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 377، يقول المفضل بن عمر قال أبو عبد الله من دان الله بغير سماع من الصادق. ما أنتوا كلامكم أنه كانوا هم قبل أبي جعفر بيحتاجوا للناس، يبقى كانوا بيسمعوا من الناس مش من إيه؟ مش من إمام معصوم. وبعدين لما جاء أبو جعفر بيّن لهم مناسك الحج والحلال والحرام. طب قبل ذلك اسمعوا بقى الرواية دي اللي عندكم في المجلد الأول في صفحة 377 في أصول الكافي، من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله البتة إلى العناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون. معنى ذلك أن أسلافكم كانوا مشركين على كلامكم وعلى رواياتكم، أما نحن فإننا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين لنا صلى الله عليه وسلم أتم البيان، ووضح لنا أتم التوضيح، وعرفنا العقيدة، وعرفنا الحلال والحرام، وعرفنا ما يجب علينا، وعرفنا ما ينبغي أن نفعله وما لا ينبغي أن نفعله. فجزى الله تبارك وتعالى نبينا عنا خير الجزاء، فقد أتم وأكمل صلى الله عليه وسلم، أتم وأكمل على غاية في الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس عندنا في التشريع أحد معصوم إلا المعصوم محمد صلوات الله وتسليماته عليه، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه، هو الذي نتبع كلامه ونسير خلفه ووراءه. ولذا أقول، أين كلامكم من كلام أهل السنة؟ أين معتقدكم في القرآن؟ أما معتقدنا نحن ففي القرآن وفي كتاب الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فلانا أو فلانا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالسنة، وحينما تكلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا علي بالنواجذ، منهم علي بن أبي طالب، لكنكم تسبون في أبي بكر وفي عمر وعثمان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم خلفاء، وسماهم خلفاء راشدين، أي على منهج الرشد، على منهج رسول الله صلوات الله وتسليمه عليه. أكتفي بهذا القدر على أن نواصل الحديث في مسألة السنة، كيف يقسمه الرافضة إلى صحيح وموثوق، وهل عندهم ضعيف ولا ما عندهم، وما هي الكتب المعتمدة عندهم، والفرق بينهم وبين أهل السنة. لعل الله تبارك وتعالى إن قدر لقاء وبخاء نكمل في مسألة السنة عند أهل السنة وعند الرافضة، سائلا الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.